السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إن شاء الله نبدأ معا في قراءة تفسير سورة الحشر من تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، وقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم بأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يقول الشيخ رحمه الله: هذه السورة تسمى سورة بني النضير لأنها نزلت بشأن قوم من اليهود وهم بنو النضير، وكانوا يجاورون النبي صلى الله عليه وسلم في جانب من المدينة وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانوا يعني لم يدخلوا في الإسلام، وكفروا في جملة من كفر من اليهود. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هادنا سائر طوائف اليهود الذين هم جيرانه في المدينة، يعني كان هناك نوع من المعاهدة أو العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود المدينة، ومن جملتهم بنو النضير. كان هناك عهد، وهذا العهد يعني ألا يقاتلوه وألا يغدروا به صلى الله عليه وسلم. وبعد وقعة بدر، بعد غزوة بدر بستة أشهر، حصلت حادثة معينة، ومفاد هذه الحادثة هي أن بعض القراء أو بعض علماء الصحابة، وكانوا يطلق عليهم القراء، فهؤلاء يعني غدر بهم بعض قبائل العرب وقتلوهم، ونجى من القتل صحابي يقال له عمرو بن أمية الضمري. ويعني عمرو هذا قتل رجلين بعد أن نجا من هذه الحادثة، قتل رجلين ظنا منه أن هذين الرجلين من جملة من غدر بأصحابه، فقتلهما. وكان هذان الرجلان من بني عامر. بني عامر كان بينها وبين بني النضير بينها نوع من العهد والحلف، كانوا حلفاء. فلما قتل النبي صلى الله عليه وسلم فلما قتل هذا الصحابي هذين الرجلين، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال: يعني هذان رجلان ممن هم بيننا وبينهم معاهدة، ولأعطين دية هذين الرجلين، يعني سيدي هذين الرجلين. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير ليستعين بهما على دية هذين الرجلين لكونهما من بني عامر، وبنو عامر كانوا حلفاء لبني النضير. الدية معناها ايه؟ انه يعطي يعني اولياء المقتولين يعطيهم مالا. فلما ذهب يستعين بني النضير قالوا: نعم يا محمد، نعينك على هذا، اجلس انت واصحابك. فجلس النبي واصحابه عند حائط من حيطان بني النضير، ثم تشاورت بنو النضير فيما بينها ان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يعني انكم لن تظفروا به كما تظفرون الان. فأوعزوا لأحدهم، وهو يعني هو أشقى القوم، عمرو بن جحاش، فأوعزوا إليه أن يحمل رحى حجر ثقيل يطحنون به الحبوب، فصعد فوق الجدار ليلقي الحجر على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله. وطبعا زي ما احنا عارفين كان هناك عهد بين بني النضير وبين النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغدروا وألا يعني يقاتلوه. فطبعا هذا يعتبر نقض للعهد، وهذا هناك أعظم نقضا من أن يحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء الوحي بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المؤامرة، فقام مسرعا من بين أصحابه ولما افتقده أصحابه يعني لحقوا به في المدينة وأخبرهم بما كانت بنو النضير تنوي أن تفعله، وأرسل إليهم ألا يساكنوه في المدينة، أرسل إليهم أنكم بذلك قد نقضتم العهد وألا تساكنوني في هذه المدينة. فالذي حدث أن بعض المنافقين وهو على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول لما علم بذلك أوعز إلى اليهود أن اثبتوا في أماكنكم وتحصنوا في حصونكم فإنها منيعة تمنعكم من النبي، وأنا ومن معي من قومي سوف يعني نناصركم ونحميكم ونمنعكم، وإن أخرجتم لنخرجن معكم. فاغتر اليهود بذلك وأرسلوا إلى النبي أننا لن نترك دارنا، فافعل ما بدا لك، فافعل ما بدا لك. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقام على حصونهم يعني يرميهم المسلمون بالنبل، واعتزلتهم حلفاؤهم من اليهود وأيضا من المنافقين، وحاصرهم النبي وقطع نخلهم حتى ينكي بهم وحتى يذلهم، فما كان إلا أن يعني ألقي الرعب في قلوبهم وأرسلوا النبي أننا سوف نخرج من ديارنا، فصالحهم على أن يخرجوا من ديارهم ولهم ما حملت الإبل من متاع إلا السلاح، فغنم سلاحهم وغنم ديارهم وغنم أموالهم وخرجوهم بذراريهم، بعضهم أو معظمهم خرج إلى أبيعات مكان بالشام وبعضهم خرج إلى خيبر. فكانت بنو النضير هذه الواقعة خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لنوائله ومصالح المسلمين. لماذا؟ لأن هذه الواقعة لم يقاتل فيها المسلمون، يعني هذه الغنيمة التي أتت للمسلمين من أموال بني النضير ومن سلاح بني النضير، إيه اللي حصل؟ بني النضير مجرد أن حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألقي الرعب في قلوبهم أو ألقى الله عزيزي في قلوبهم الرعب، فخرجوا مباشرة وصلح النبي على أن يخرجوا وأن يتركوا الأموال والديار والسلاح. فكانت غنيمة يعني إذا جاز الكلام غنيمة يعني باردة مبردة للمسلمين، لم يتعبوا في تحصيلها ولم يحشدوا عليها يعني خيلا أو إبلا ولم يعانوا في حصولهم عليها، وأيضا لم يقطعوا ديانا أو أودية أو مسافات ليسافروا، يعني حتى لم يتجشموا على السفر. لماذا؟ لأن بني النضير كانوا بينهم وبين المدينة حوالي 2 ميل، يعني المورد أنهم يمشوهم، فلم يتعبوا في سفر ولم يتعبوا في نزال ولا مبارزة ولا يعني قتال، وبالتالي كانت غنيمة خصها الله عز وجل لرسوله ليفعل بها ما يشاء وهو الفيل. فافتتح الله عز وجل هذه السورة بالإخبار أن جميع من في السماوات والأرض تسبح بحمد ربها، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض يسبح بحمد الله عز وجل، ينزهه عما لا يليق به سبحانه وتعالى، وتعبده هذه المخلوقات وتخضع لجلاله وتصلي له سبحانه وتعالى، لأنه العزيز العزيز الذي يعني قهر كل شيء فلا يمتنع عليه شيء ولا يستعصي عليه مستعصي، الحكيم في خلقه وأمره، والحكيم هو الذي يضع الشيء في مواضعه، الحكيم الذي لا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع ما لا مصلحة فيه سبحانه وتعالى. ومن ذلك من عزته وأيضا من حكمته أن نصر الله عز وجل أن نصره أو أن نصر رسوله على الذين كفروا من أهل الكتاب من بني النضير حين غدروا برسوله فأخرجهم من ديارهم وأوطانهم التي ألفوها وأحبوها، وكان إخراجهم منها أول الحشر وجلاء كتبه الله عليهم على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل لأول الحشر قيل أي أنهم لم يجلوا قبل ذلك، لم يصيبهم جلاء أي نفي من ديارهم قبل هذا الأمر، وكانت بني النضير من سبط من أسباط اليهود لم ينفوا من ديارهم قبل هذه المرة، هذه أول مرة يقع عليهم نفي. وقيل لأول الحشر، كذلك الشيخ يقول إيه؟ فكان هذا أول حشر وجلاء كتبه عليهم على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، فجلوا إلى خيبر وإلى أذرعات الشام. ودلت الآية أيضا أن لهم حشرا وجلاء غير هذا، لأن قول النبي قول الله جل لأول الحشر فيه إشارة أن هناك حشر آخر سيأتي. وقد وقع هذا حين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه، أي أخرج بقيتهم من خيبر تصديقا أو يعني امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. فيعني خرج أهل الكتاب أو أخرج عمر بقيتهم من خيبر إلى الشام، فتتابع الحشر على ذلك. إذا الحشر معناه إيه؟ الحشر معناه في اللغة الجمع، وهنا معناه أنهم جمعوا ليخرجوا، فكأن الحشر هنا يعني يرادف معنى الجلاء. ما ظننتم أن يخرجوا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أخرج، وهذا أسلوب قصر، يعني أن الله وحده أيها المؤمنون هو الذي من عليكم بإخراج هؤلاء. ما ظننتم أن يخرجوا، هذا تأكيد لمعنى الحصر أو تعليل له، يعني أنه لم يدر في خلدكم، ولم تظنوا مجرد الظن أنهم قد يخرجون من ديارهم. لماذا؟ لأنها كانت حصون حصينة ومنيعة، فكان المسلمون يعني لم يدر بظنهم أو لم يظنوا أنهم يخرجون، فأخرجهم الله عز وجل، لأنه عز وجل هو القاهر فوق عداده، وهو الذي لا يمتنع عليه شيء. الحصون تمنعهم نعم من غيرهم، ولكن لا تمنعهم من الله سبحانه وتعالى العزيز الغالب سبحانه وتعالى. قال وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأعجبوا بها وغرتهم، وحسبوا أنهم لا ينالون بها ولا يقدر عليهم أحد، ولا يقدر عليهم أحد، وقدر الله عز وجل وراء ذلك كله. لا تغني عنه الحصون والقلاع، لا تغني عنه الحصون والقلاع، ولا تجدي فيهم القوة والدفاع، هكذا يقال الشيخ. قوله وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، هذا التركيب كان الأصل، وظنوا أن حصونهم تمنعهم، ولكن وظنوا أنهم مانعتهم، قدم هذا هذه الكلمة مانعتهم، لماذا؟ لإشعار بأنهم يعني أن هذه المنعة في ظنهم كانت هي يعني المسيطرة على هذا الظن، يعني بدأ بهذه المنعة. لماذا؟ لأن هذه المنعة أو ظنهم بحدوث هذه المنعة هي التي غرتهم، فجاء الاهتمام بهذا الأمر، فقدم مانعتهم على الحصون، لأن يعني هذا الظن بالمنعة هو الذي غرهم بذلك الأمر. لذلك قال فأذاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني هم دبروا الأمر من حيث الظاهر، ظنوا، أخذوا في اعتبار كل شيء يتعلق بالحصون والعتاد والمنعة، وأخذوا هذه العدة، ولكن أتاهم من حيث لم يحتسبوا، أتاهم من الباب الذي لم يخطر ببالهم أن يؤتمن. إيه هو الباب؟ أن الرعب أو أن الهزيمة إنما أتت على قلوبهم، أن الأمر جاءهم من قلوبهم أو من باب القلب. لماذا؟ لأن القلب هو محل الثبات، القلب هو محل الثبات. الإنسان إذا خاف وارتعد خلاص، يعني ذهب عزمه وذهب يعني تصميمه وذهب كيده وذهبت قوته، وأصبحت لا تغني عنه المنعة والقوة والحصون ولا الأسلحة شيئا، لأن الهزيمة النفسية هي يعني هي الهزيمة التي لا ينفع معها عدة ولا عتاد. لذلك يقول الشيخ قذف في قلوبهم الرعب هو الخوف الشديد الذي هو ذنب الله الأكبر، يشير إلى قوله عليه السلام ونصرت بالرعب مسيرة شهر، أو كما قال صلى هو الخوف الشديد هو جند الله الأكبر الذي لا ينفع معه عدد ولا عدة ولا قوة ولا شدة. فالأمر الذي يحتسبونه ويظنون أن الخلل لا يدخل عليهم منه إن دخل هو إيه؟ هو الحصون. فاطمأنت نفوسهم إليها، ومن وثق بغير الله فهو مخذول، من تعلق شيئا وكل إليه، هم يعني وكلوا إلى حصونهم، تعلقوا بالحصون فلم تنفعهم شيئا من الله، لأنهم وثقوا بغير الله عز وجل. ومن ركن إلى غير الله فهو فهو على أو فهو عليه وبال. فأتاهم أمر سماوي نزل على قلوبهم التي هي محل الثبات والصبر أو محل الخوار والضعف، فأزال الله قوتها وشدتها، يعني أزال الله قوة القلوب وشدة القلوب، وأورثها ضعفا وخورا وجبنا لا حيلة لهم ولا منعة منهم، فصار ذلك عونا عليهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنفال قال إيه لما من على المؤمنين في بدايات النصر، فقال وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فالربط على القلوب يعني هو أهم عامل من عوامل النصر بعد توفيق الله عز وجل. قال عز وجل بعدها يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. طيب كيف يخربون بيوتهم بأيديهم؟ بنو النضير لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وتيقنوا بالجلاء وأجر الصلح مع النبي على هذا، كان الرجل منهم يعمد إلى سقف بيته فيعجبه السقف، أو إلى عمود في بيته فيعجبه العمود، فلا يريد أن يتركه للمسلمين فيخلع سقف البيت ويخلع العمود ويضعه على الإبل ويمضي به، لأن النبي قد أذن لهم فيما حملته الإبل. فكانوا يحملون ما يعجبهم من بيوتهم فيخلعون السقف والبيوت والعندان والحيطان التي تعجبهم ويحملونها معهم. فهذا هو معنى يخربون بيوتهم بأيديهم. طب كيف يخربونها بأيدي المؤمنين؟ ها؟ قال فهم الذين جنوا على أنفسهم وسلطوا المؤمنين لسائر ديارهم على إخراب ديارهم، هم الذين نقضوا العهد فسلطوا بذلك المؤمنين على ديارهم. فلما تسلط المؤمنون عليهم ماذا فعلوا؟ قيل المؤمنون كانوا يعني بعد أن رحل بنو النضير خرب المؤمنون باقي الديار، يعني هم لما خربوا بعضا لما يعني سيطر عليهم المؤمنون خربوا الباقي. وقيل لما كان المسلمون يحاصرونهم ويخربون حصونهم فهم كانوا يعملون إلى بيوتهم فيخربون البيوت ليرمموا الحصون، فكان حاصل الأمر أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم وسلطوا المؤمنين عليهم فخرب المؤمنون باقي البيوت. قال فاعتذروا يا أولي الأبصار، هذا يعني القول إن الله سبحانه وتعالى خطاب لأصحاب البصائر النافذة والعقول الكاملة، يعني أن هذا فيه معتبرا يعرف به صنع الله عز وجل في المعانيين للحق المتبعين لأهوائهم الذين لم تنفعهم عزتهم ولا منعتهم قوتهم ولا حصنتهم حصونهم حين جاءهم أمر الله عز وجل ووصل بهم وصل إليهم النكال بذنوبهم، والعبرة هنا طبعا بعموم الله، يعني كأن المعنى اعتذروا يا أولي الأبصار بهذه الحادثة لتعلموا أن هذه الحادثة قابلة للتكرر. فكل من حاد الله وشاك الله عز وجل فإنه تكتب عليه الذلة والهوان، والله سبحانه وتعالى قادر عليه، قادر أن يذله. وأيضا مهما ظننتم أيها المؤمنون أن عدوكم يعني في منع وفي عزة، فإن الله عز وجل قادر على أن يحيط بعدوكم مثل ما أحاط بهؤلاء ولم تنفعهم حصونهم، وكذلك كل عدو لكم قد يكون عرضة لهذا الأمر إذا استمر في غيه. فإذا المسألة هنا يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اعتبر بهذا الحدث لأن هذا الحدث ليس خاصا بأقوام بعينهم ولكنه قابل للتكرار على مدى الأزمان. فالآية هنا يعني بالأمر الاعتبار اعتبار النظير بنظيره وقياس الشيء على مثله، وتفكر فيما تضمنته هذه الآية من الأحكام والمعاني والحكم التي هي محل العقل والفكر، وبذلك يزداد العقل وتتنور البصيرة ويزداد الإيمان ويحصل الفهم الحقيقي. ثم لما أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لن يصيبهم جميع ما يستحقون من العقوبة، قال عز وجل بعدها ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. يعني إيه؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى حتى مع هؤلاء اليهود كان لطيفا بهم فلم يؤاخذهم بذنبهم، يعني لم يوقع عليهم العقوبة المستحقة، ولكن يعني أوقع عليهم عقوبة دون عقوبة خفت عنهم. فلولا أنه كتب عليهم الجلاء النفي من هذه الديار لكان لهم شأن آخر بأن يعذبوا في الدنيا، وذلك بالقتل والسبي. لولا أنهم جلوا لا سلط عليهم المؤمنون فقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم وكان هذا أمكى فيهم. ولكن يعني رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء اقتضت أن يخفف عليهم هذه العقوبة بأن يكتفى بإجلائهم وأن يغنم المسلمون أموالهم وسلاحهم. ولكن وإن فاتهم العذاب الدنيوي الشديد فلهم في الآخرة عذاب النار الذي لا يمكن أن يعلم أو أن يعلم شدته إلا الله تعالى سبحانه وتعالى. فلا يخطر بباليهم أن عقوبتهم قد انقضت وفرغت ولم يبق لهم منها بقية، بل ما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة أعظم وأطم. لماذا؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني حادوا الله ورسوله وخالفوا أمره، فكأنهم أصبحوا في شق والله ورسوله في شق. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. هنا لما حاصر المسلمون اليهود وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق نخيل بني النضير، والنخيل كانت عند العرب وعند اليهود من الشيء العزيز النفيس، لأن النخل يعني كان حتى يكبر ويطرح ويثمر كان يأخذ يعني وقتا عظيما وقتا طويلا، وكان نخل النضير من أجود أنواع النخل، فكان من أنفس أنواع المال عندهم. فلما حاصرهم المسلمون فحتى يعني يجبرهم المسلمون على الاستسلام وعلى الصلح لأنهم كانوا يتحصرون، فأمرهم النبي بإحراق النخيل هو أعز أموالهم حتى يعني تصيبهم الحسرة في قلوبهم وحتى يرضخوا بحكم الله ورسوله. فلما حرق المسلمون نخل النضير بدأت اليهود تشغب على المسلمين، وهذا كعادة أهل الكفر دائما أنهم يشغبون على المسلمين. فقالوا يعني أنت يا محمد تنهى الناس عن الفساد في الأرض ثم أنت تأمر بإحراق النخيل، إحراق النخيل هذا إفساد أم ليس بإفساد؟ فكأن ذلك يعني وقع في صدر بعض المسلمين فتحرج بعضهم. يعني الخلاصة لما قالوا هذه المقولة نزل قول الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يعني أخبر الله تعالى أن قطع النخيل إن قطعوه أو إبقاءهم إياه إن أبقوه هو بإذنه وأمره، إذنه القدري وإذنه الشرعي أيضا سبحانه وتعالى. وليخزي الفاسقين حيث سلطكم على قطع نخلهم وتحريقها ليكون ذلك نكالا لهم وخزيا في الدنيا وذلا يعرف به عجزهم التام الذي ما قدروا على استنقاذ نخلهم الذي هو مادة قوته. واللينة اسم يشمل سائر النخيل على أصح الاحتمالات، لأنه قد قيل فيها أقوال، قيل أن اللينة كرام النخل، وقيل أن اللينة هي سائر النخل ما عدا نخل العجوة، وهو يعني اختار أن النخيل هو سائر يعني يشمل سائر النخيل. فإذا هنا يستفاد يعني فائدة أن دائما الكفار من ديدنهم أنهم غير منصفين، ظلمة ظالمون لأنفسهم، وأيضا هم يعني لا يأخذون الأمور على وجه الإنصاف، وهذا من غيهم وظلمهم. فإذا وقعت مثل هذه الأمور تجد بهم يشغبون على المسلمين، وهم إذا نظروا إلى حالهم في نفس الأمر وجدوا أنهم هم الظالمون وهم البغاة، يعني هم يتهمون النبي هنا بالظلم أو يتهمون المسلمون بالظلم، كيف تفسدون في الأرض وكيف تحرقون النخيل وأنتم أيها المجرمون ألم تحاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم تحاولوا أن تقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل محاولة قتل نبي الأمة نبي الإسلام الذي أرسل الله رحمة للعالمين ولكم وأنتم تعلمون أن النبي كما تعرفون أبناءكم وتجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل برسمه وصفاته وتعلمونه أنه الحق، ثم أنتم تحاولون أن تقتلونه مع علمكم بصدقه وبصدق رسالته، أليس هذا أعظم الظلم؟ فأنتم يعني تشغلون في شأن نخيل وأنتم تحاولون قتل الرسول؟ فإذا تجد هذا يعني المسألة مش بس تنعم على الفساد وتأتونه، بل هم يحرصون أو يعني على أعظم الفساد ثم يشغبون بمطلق الفساد. يعني النخيل قد يكون أحمق نخيل فيه نوع فساد، ولكن لا يقابل بهذا الفساد الأعظم الذي حاولوا أن يرتكبوه. وهنا قد يستفاد فائدة أنه قد يعني إذا يعني كان هناك مفسدتان ترتكب أدنى المفاسد حتى تفوت المفسدة الأعظم. فمفسدة الإبقاء على دين النظير هكذا وسط المسلمين وهم حاولوا قتل النبي، فإذا حاولوا قتله مرة فسوف يحاولون مرات، هذه مفسدة عظيمة. بقاء ابن النظير الآن بين المسلمين مفسدة عظيمة جدا. ثم مفسدة أخرى تحريك النخل. ما هي المفسدة الأعظم؟ المفسدة الأعظم بقاء هؤلاء الخائنين، فترتكب المفسدة الأقل وهي حرق النخيل لإجبار هؤلاء على الجلاء فتدرك المفسدة الأعظم. وهذا أمر يعني حصل كثير جدا في مدار التاريخ الإسلامي ولا زال يحدث حتى الآن في هذا العصر الحاضر. فلا بد أن يتنبه المسلمون لذلك، لأن ضعاف القلوب من المسلمين وضعاف الإيمان ربما تنطلي عليهم هذه التشغيبات وهذه يعني المجادلات السريعة. الله عز وجل يقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. بعض المسلمين أخطأ فقتل بعض الكفار في الشهر الحرام ظنا منهم أن الشهر الحرام قد انتهى فقتل في الشهر الحرام. فلما أشكل عليه يعني اجتهد المسلم فأخطأ فقتل فوقع قتل الشهر الحرام يعني، وهذا يعني عن غير قصد المسلم، شغب المشركون قال كيف تقتلون في الشهر الحرام أنتم هكذا كذا وكذا وكذا. فقال الله جل رب العالمين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، نحن نقر بأن القتال فيه كبير وهذه هذا كبيرة، ولكن صد عن سبيل الله وكفر به وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فأنتم كيف يعني تنظرون إلى المفسدة الأقل وأنتم ترتكبون المفسدة الأعظم؟ زي ما يحصل الآن دلوقتي، تجد مثلا بعض الدول الكثيرة تقول مثلا كيف المسلمون مثلا يعني عندهم كذا وكذا وعندهم مثلا إرهاب أو عندهم كذا وكذا، وهم مجرد حوادث صغيرة محدودة من طوائف يعني لا يتبنى أفعالها عموم المسلمين، فيشغلون على المسلمين بهذا وضعفاء الدين، وهم يقتلون المئات والآلاف من المسلمين ويساعدون من قتل المسلمين بالمئات والآلاف ولا يصرف لهم رمش، وعلى ذلك هم يشغلون على المسلمين. وتجد ضعاف الكبرى المسلمين يأخذ هذه المقولة ثم تجده مهزوم نفسيا ويحاول أن يدافع عنها. كيف هذا؟ هم يعني أهل الكفر هم أولى بالإفساد وأولى بالإرهاب وأولى بالإجرام منا، بل نحن يعني بل المسلمون عباد لله سبحانه وتعالى. فيعني هذه مسألة تتكرر كثيرا. قال الله عز وجل ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله بإذن القدري والشرعي وليخزي الفاسقين. ثم قال عز وجل بعدها ذاكرا حال من انتقلت إليه أو ذاكرا من انتقلت إليه أموال بين نظير وما أساء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب. الفيء هنا الفيء معناه في اللغة الرجوع، تقول فاء الإنسان يعني رجع. يسمى الفيء فيئا هو الظل لأنه يرجع يرجع من المشرق للمغرب. فالفيء هنا في الآية المقصد منه هو أموال الكفار التي رجعت للمسلمين من غير قتال. أموال الكفار التي رجعت للمسلمين من غير قتال. طب ليه عبر عنها بالفيء؟ عارفين عبر عنها بالفيء ليه؟ أن كأنها إشارة أن هذه الأموال هذه الأموال لا يستحقها الكفار لأنهم كفار، وإنما مكان هذه الأموال الطبيعي هو في أيدي عباد الله حقا، هو عباد الله المسلمين. وهذا فيه دليل على أن الكافر الحربي أمواله غنيمة للمسلمين، غنيمة للمسلمين وهي حق للمسلمين، لأن الله تعالى يقول إنا أنزلنا النار لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فالنار من الله سبحانه وتعالى. وهذا الكافر ترى انه محارب لدين الله، فهو لا يستحق هذا المال ولا يملكه ملكا حقيقيا، بل هو ملك للمسلمين في الاصل. فكانه لما رجع المسلمين كانه رجع الى مكانه الطبيعي، فعبر عنه بالفيء. ها، فالفيء هنا هو ما عاد من اموال الكفار الحربيين الى المسلمين من غير قتال، من غير ايه؟ قتال. هذا معنى الفيء. فقال جل وما أثاء الله على رسوله منهم، أي من أهل بني النضير، فما غنمهم المسلمون أو ما حازهم المسلمون من أموالهم، فإنكم يا معشر المسلمين ما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب. الإيجاف معناه الإسراع، ومعناه الحشد، يعني أنكم لم تسرعوا لتحصيله على خيلكم، ولم تحشدوا ركابكم. الركاب هي الإبل، ما أوجفتم عليه من خير معروفة، والركاب هي الإبل. فأنتم يعني لم تتعبوا في تحصيلها، لم تسرعوا ولم تحشدوا خيلكم لتحصيلها، ولم تتعبوا بأنفسكم ولا بمواشيكم، بل إن الله عز وجل من عليكم بأن قذف فيكم الرعب. وبهذا هذا الفيء لرسول الله سبحانه وتعالى يصرفه حيث شاء، يصرفه حيث شاء. قال بعدها ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. فهذا ما أخذ من مال الكفار بحق غير قتال، كهذا المال الذي فروا وتركوه أيضا خاصة من المسلمين، وكالمال الذي شذ منهم إلى المسلمين. أي مال جناه المسلمون بغير قتال داخل في معنى الفيء، فهو يعني لا يقسم كغنيمة، ولكنه فيء. طيب كيف يصرف هذا الفيء؟ كيف يصرف هذا الفيء؟ هنا ذكر الله عز وجل كيف يصرف هذا الفيء. طبعا حتى يعلم أن غزوة بني النضير الفيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وقسمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال، قسمه على المهاجرين فقط دون الأنصار، إلا اثنين من الأنصار ذكروا فقرا شديدا، وهو سهل بن حنيف وأبو دجانة، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فكل الأموال بني النضير جعلها النبي في المهاجرين الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ولكن مصرف الفيء عامة ذكره الله عز وجل، فقال ما أثاء الله على رسوله من أهل القرى عموما. خلى بين النظير، بين النظير كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضعها كلها في المهاجرين، وضعها كلها في المهاجرين. أما عموما فما أثاء الله على رسوله من أهل القرى، وقيل هي نزلت في قرى فدك وينبع وغيرها من القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال المؤلف وهذه الآية نظير الآية التي في سورة الأنفال، قوله واعلموا أننا غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا الفيء يقسم خمسة أقسام: خمس لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين، وخمس لذي القربى وهم بنو هاشم والمطلب حيث كانوا يسوى فيه بين ذكورهم وإناثهم، وخمس لفقراء اليتامى، وخمس طبعا الفقير اليتيم هو من أبى له ولم يبلغ، وخمس للمساكين، وخمس لأبناء السبيل وهم الغرباء المنقطع بهم في غير أوطانهم. خلاص. قول المؤلف هذا كقوله واعلموا أننا غنمتم من شيء فإن إليه خمسة وللرسول، يعني يقول إيه؟ يقول أن الفيء الأموال التي جاءت من غير فائدة من غير قتال للمسلمين إنما تخمس هكذا، وهذا نفس مصرف خمس الغنيمة، لأن الغنيمة نعلم أنها تقسم أربعة أخماس للمقاتلين، وخمس يصرف في نفس مصارف الفيء. هذا معنى قول المؤلف هذه الآية كآية الأنفال. قال عز وجل إنما قدر الله هذا التقدير وحصل الفيء في هؤلاء كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ليه؟ يعني أما الله قسم الفيء في هذه المصارف حتى لا يكون هذه الأموال في أيدي الأغنياء يصرفونها كيف يشاءون، ربما دخلوا بها على الفقراء فأصبحت الأموال متداولة بين الأغنياء دون الفقراء، فحدد الله هذه المصارف إلى قيام الساعة حتى لا يحرم منها هؤلاء الأصناف، كي لا يكون دولة أي مداولة واختصاصا بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه. قيل هذه الآية معناها وما آتاكم أي ما حكم بينكم في حكم الفيء فاحتكموا وانتثلوا لهذا الأمر، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقيل عموما، واختار الشيخ العموم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، شامل لأصول الدين وفروعه ظاهره وباطنه ظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم الشيء كنص الله عز وجل، لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله. بالمناسبة هذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا على عمومها استدل بها بعض الصحابة على خصوص بعض الأحكام الشرعية. يعني جاء عبد الله بن مسعود وقد ذكر حديث لعن الواصلة والواشنة والمستوشنة، فلما بلغ ذلك بعض النساء جاءت لابن مسعود فقالت كيف تلعن الواصلة وكيف تلعن الواشنة والمستوشنة، فقال تقول له يعني كيف تفعل ذلك وكيف تقول ذلك وأنا لم أجد كيف تقول ذلك، فقال لها هذا في كتاب الله. قالت أنت تقول هذا في كتاب الله؟ قال نعم. قالت ولكني قرأت كتاب الله فلم أجد هذا الحكم. قال بلى موجود، ألم تسمعي قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا فكان يستدل بهذا على الأحكام التي جاءت بها السنة ولم تأتي في الكتاب. لماذا؟ لأن الكتاب قد نص أو أمر المسلمين بامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، قال عز وجل واتقوا الله إن الله شديد العقاب، يعني أمر بتقواه التي بها عمارة القلوب والأرواح وبها السعادة الدائمة والفوز العظيم وإضاعتها الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. واتقوا الله إن الله شديد العقاب على من ترك التقوى وآثر اتباع الهوى. ثم ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب لجعله تعالى الأموال أموال الفيء من قدرها له، وأنهم حقيقون بالإعانة، حقيقون بالإعانة، مستحقون بأن تجعل لهم، وأنهم ما بين مهاجرين هجروا المحبوبات والمألوفات من الديار والأوطان والأحباب والخلان والأموال. المهاجرون هجروا كل شيء، هجروا أرضهم، هجروا ديارهم، هجروا أبناءهم، هجروا أهليهم، هجروا مألوفاتهم ومحبوباتهم، هجروا كل ذلك وأصبحوا فقراء لا حياة لهم، وذهبوا اختيارا لله ولرسوله على هذه الحياة الدنيا وعلى يعني زينتها. فهؤلاء يستحقون بهذا الفيء. وبين طبعا هؤلاء هم صادقون. لماذا؟ لأن أنهم قدموا برهان على صدق إيمانهم، وذلك بالأعمال الصالحة والعبادات الشاقة، بخلاف طبعا من يدعي الإيمان وهو لم يصدقه، كما قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا وقولوا أسلمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم قال بعدها إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. قال ما بين مهاجرين هذه صفتهم، وبين أنصار نصروا الله ورسوله محبة واختيار وآووا رسول الله ومنعوه من الأحمر والأسود وتبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. قول عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، كيف يوجه قول عز وجل من قبلهم؟ ومعلوم أن المهاجرين أسلموا قبل الأنصار. قيل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني أن الأنصار اجتمعت لهم الدار والإيمان من قبل المهاجرين. صحيح أن المهاجرين قد آمنوا قبل الأنصار، ولكن لم يجتمع لهم الإيمان ودار الإيمان، بل كانوا مؤمنين قبل الأنصار، ولكنهم كانوا مقيمين في دار كفر. أما الأنصار فلما آمنوا اجتمعت لهم الدار والإيمان، فجمعوا الدار والإيمان قبل المؤمنين، قبل المهاجرين. ها؟ قبل المهاجرين، وهذا تأويل ذكره ابن جزي وهو لعله تأويل حسن. فهؤلاء الأنصار أيضا مستحقون للفيء. عموما وإن كان لم يعطوا في قضية بني النضير خصوصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك له في قضية بني النضير، وإن كان هم مستحقون للفيء عموما بعد ذلك. قال: وينصرون الله ورسوله أولئك والذين تولوا عن قبلهم يحبون من هاجر إليهم. يعني من جملة أوصاف الأنصار أنهم يحبون المهاجرين، وهذا من محبتهم لله ورسوله، فأحبوا أحبابه وأحبوا أولياء الله سبحانه وتعالى وأحبوا من نصر دينه، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يعني الأنصار، تخيل الأنصار كانوا في المدينة ثم جاءهم وفود كثيرة من المهاجرين يشاركونهم في هذه الدار، يشاركونهم الأموال، يشاركونهم الدار، مع ذلك لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي مما لا يحسد الأنصار المهاجرين، لا يحسدونهم. كيف لا يحسدونهم؟ قيل: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي مما أوتي المهاجرين من أموال بني النضير، لأن كما قلنا أموال بني النضير جاءت كلها في المهاجرين. فالأنصار لما وجدوا ذلك لم يحسدوا المهاجرين، ولم يكن في قلوبهم شيء تجاه إخوانهم. لما فضل الرسول المهاجرين في قضية بني النضير بالأموال وخصهم بالأموال، الأنصار لم يحسدوهم على ذلك. وقيل: الأنصار لم يحسدوا المهاجرين مطلقا، لا في هذه القضية ولا في غيرها. فلم يحسدوا المهاجرين على ما آتاهم الله من فضيلة، لأن المهاجرين أفضل من الأنصار، أفضل من الأنصار، والإمامة فيهم دون الأنصار. ومع ذلك لم يحسد الأنصار المهاجرين على ما آتاهم الله من فضله وخصهم من فضائل ومناقب، وهذا يدل على سلامة صدر الأنصار. ويدل ذلك أن المهاجرين أفضل الأنصار، أن الله قدمهم بالذكر وأخبر أن الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني من أوصافهم التي فاقوا بها غيرهم أنهم اتصفوا بأكمل أنواع الجود، وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرها وبذلها للغير مع الحاجة إليها، وده أعظم أنواع الإيثار أو أعظم أنواع الصدقات. قالوا: هذه الآية أعظم أو هذا يعني هذا العطاء أعظم من العطاء الموصوف في الآية الأخرى، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومن قوله عز وجل: وآتى المال على حبه، لا بالقرى واليتامى. ليه؟ لأن الذي يعطي المال على حب المال ربما لا يكون محتاجا للمال. الذي يعطي المال على حب المال، على حب الطعام، قد لا يكون مضطرا للمال أو للطعام. أما هؤلاء فهم محتاجون إليه، مضطرون إليه، ومع ذلك يؤثرون غيرهم على أنفسهم، وهذا أعظم أنواع العطاء. قال: يعني هذا أكمل أنواع الجود، وهو الإيثار بمحب النفس والأموال وبذلها لغير مع الحاجة إليها، بل مع الضرورة والخصاصة، وهذا لا يكون إلا من خلق زكي ومحبة لله تعالى مقدمة على محبة شهوات النفس ولذاتها. ومن ذلك قصة أبي طلحة لما جاءت ضيف للنبي فقال: من يضيف هؤلاء؟ فاستضافه أبو طلحة ولم يكن عنده إلا عشاء أولاده، فطلب من امرأته أن تنيم الأولاد وأن تطفئ المصباح ثم أن تري الضيف أنهم يشاركون الطعام حتى يطعم الضيف وحتى يشبع. ثم أصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله أو قد ضحك، أو لقد ضحك الله من صنيعكما الليلة. ونزل قوله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال شح النفس، قال الشيخ: هذا شامل وقايتها في جميع الأوامر والنواهي. ولعل يعني قال: فإنه إذا وقي العبد شح نفسه سمحت نفسه بأوامر الله عز وجل، ففعلها طائعا منقادا منشرحا بها صدره، وسمحت نفسه بترك ما نهى الله عنه وان كان محبوبا للنفس تدعو اليه وتتطلع اليه، وسمحت نفسه ببذل الاموال في سبيل الله ابتغاء مرضاته. يعني كانه يقول النفس جبلت على ايثار شهواتها ولذاتها، وهذا بلا شك يعاكس ويناقض معنى التكليف، لان معنى التكليف هو تكليف ما فيه كلفه ومشقه على النفس. فالتكاليف الشرعيه اما اوامر يكلف العبد بها واما نواهي ينتهي العبد عنها، والنفس ها يعني قد يعني تشح او يصيبها الشح او الضن تظن ان تبذل الشيء في سبيل الله من الاوامر، ها وتظن ايضا يعني ان تنتهي عن لذاتها ومحبوتها وشهواتها. فالانسان اذا وكل شح نفسه تجد الانسان يقدر يصلي، يصبر عليه الصلاه، يصبر عليه البذل، يصبر عليه الجهاد، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الا بلالا فقد هانت نفسه في الله، هانت نفسه في الله، يعني يجود بنفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى. فمن وكى شح نفسه هانت عليه اوامر الله عز وجل، بمعنى سهلت عليه واداها محتسبا صابرا ممتثلا لها. هانت عليه ترك المعصيه في الله فيترك المعصيه ولو كانت محبوبه لنفسه، وايضا هان عليه من باب اولى او في جمله ذلك يهون عليه الصدقه فيتصدق في سبيل الله سبحانه وتعالى. عن ابي الهيج الاسدي انه قال: كنت في الطواف حول الكعبه فسمعت رجلا يقول: ربي قيني شح نفسي، ربي قيني شح نفسي، اللهم قيني شح نفسي، لا يزيد في الدعاء على ذلك، اللهم قيني شح نفسي. قال فالتفت فقلت له: يعني انت تقتصر على هذا؟ فاذا هو عبد الرحمن بن عوف، فاذا هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فقال له عبد الرحمن معللا قال: إنني إذا وقاني الله عز وجل شح نفسي لن أزني ولن أسرق ولن أبخل. هذا فهم هذا الصحابي الجليل في معنى هذا الحديث العظيم. قال: بخلاف من لم يوق شح نفسه بل ابتلي بالشح للخير الذي هو أصل الشر، فهدان الصنفان الفاضلان الزكيان يعني المهاجرين والأنصار من الصحاب الكرام والأئمة الأعلام الذين حازوا من السوابق والفضائل والمناقب ما سبقوا به من بعدهم وأدركهم من قبلهم، فصاروا أعيان المؤمنين وسادات المسلمين وقادات المتقين، وحسب من بعدهم أو حسب من بعدهم من الفضل أن يسير خلفهم وأن يأتم بهداهم. ولهذا ذكر الله من اللاحقين من هو مؤتم بهم وسائر خلفهم، يدخل نحن في هذه الآية الثالثة. قال: والذين جاءوا من بعدهم من بعد المهاجرين والأنصار يقولون على وجه النصح لأنفسهم والمؤمنين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا دعاء شامل لجميع المؤمنين، ها؟ وهذا من فضائل الإيمان أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض ويحب بعضهم بعضا. ولهذا ذكر الله في الدعاء نفي الغل عن القلب الشامل بقليل الغل وكثير، فقال: اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا القول معناه أنهم مؤمنون. قال الشيخ: فوصف الله من بعد الصحابة، فوصف الله من بعد الصحابة بالإيمان، لأن قولهم سبقونا بالإيمان دليل على المشاركة في الإيمان، وأنهم تابعون للصحابة في عقائد الإيمان وأصوله، وهم أهل السنة والجماعة الذين لا يصدق هذا الوصف التام إلا عليهم. ووصفهم بالإقرار بالذنوب والاستغفار منها واستغفار بعضهم لبعض واجتهادهم في إزالة الغل والحقد عن قلوبهم لإخوانهم المؤمنين، لأن دعاءهم بذلك مستلزم بما ذكرنا. يعني كان بيقول: وهؤلاء من صفاتهم الذين جاءوا بعدهم أنهم أولا يحبون من قبلهم، يحبون من قبلهم من الصحابة ويجلونهم ويقدرونهم، ومن حبهم أنهم يدعون لهم، ومن جملة صفاتهم أيضا أنهم يعترفون ويكرون بذنوبهم فيدعون الله أن يغفر لهم وأن يغفر لإخوانهم الذين سبقون بالإيمان. وهم مؤمنون يشاركون هؤلاء بالإيمان، فهم مؤمنون على معتقد الصحابة، ها؟ وعلى إيمان الصحابة. بل وكذلك يدعون ربهم أن يزيل ما في قلوبهم من غل تجاه إخوانهم، فهم من صفاتهم أنهم يوالون المؤمنين، يوالون المؤمنين. فهؤلاء أيضا داخلين في جملة المستحقين للفيء. فالمستحق للفيء من مهاجرين وأنصار واستحقوا للفيء من كانت صفتهم ممن جاء بعد المهاجرين والأنصار، ممن يحب المهاجرين والأنصار ويدعو لهم ويواليهم ويتبعهم بإيمان. لذلك استنى الإمام مالك رضي الله عنه من هذه الآية أن الروافض الذين يسبون الصحابة من الشيعة وغيرهم الذين يسبون الصحابة لا حق لهم في الفيء. لماذا؟ لأنهم لا يدخلون في وصف الله عز وجل لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه أصناف المؤمنين، فما عداها فليس داخلا في جملة المؤمنين الذين يدعون الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف هذه الأمة المستحقون للفيء الذي مصرفه راجع إلى مصالح الإسلام، وأولئك أهله الذين هم أهله جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. وكذا نقف عند قول عز وجل لن ترى إلى الذين نفقوا. إن شاء الله نستكمل الأسبوع القادم، ولو كان هناك أسئلة ممكن نستقبل الأسئلة في الدقائق الباقية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالسؤال هل من رابط بين صوت الحشد والمجادلة والذي أتت بعدها؟ لم أقرأ فيها شيئا في الحقيقة، لم أقرأ شيئا في يعني ترتيب يعني السر في الاتيان بالحشد بعد المجادلة، لم أقرأ فيه شيئا يعني ولا أقول شيئا باجتهادي، وإن كان ممكن أقول، لكن أحب أن أنا أكون كلامي يعني معزيا إلى أحد العلماء، فلم أقرأ فيها شيئا. عامة جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.